إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام خصائص خصهم الله تبارك وتعالى بها، وهذه الخصائص ليست مختصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يشاركه فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي من خصائص الأنبياء جميعا عليهم السلام. من خصائص الأنبياء عليهم السلام الوحي، والوحي أعظم خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالذي يميز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن غيرهم من المصلحين والعلماء والدعاة إلى الله أن دعوتهم وتبليغهم الناس وحي من الله تعالى، وهم معصومون في ذلك، وما كان من الله يجب قبوله. وأما المصلحون والعلماء والدعاة إلى الله فينطلق إصلاحهم من علمهم الذي تعلموه ومن تجاربهم وقراءاتهم، فيصيبون ويخطئون. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام عصمتهم من الوقوع في الكبائر، فمن خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب، فلا تصدر منهم أبدا، وهم معصومون منها قبل وبعد بعثتهم. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وأما صغائر الذنوب فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين منها، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يقرون عليها، بل ينبههم الله عليها فيبادرون إلى التوبة منها. والأدلة على وقوع الصغائر منهم مع عدم إقرارهم عليها كثيرة جدا. قال تعالى عن آدم عليه السلام: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فهذا دليل واضح على وقوع المعصية من آدم عليه السلام وعدم إقراره عليها مع توبته إلى الله تعالى منها. وقال جل وعلا عن موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فموسى عليه السلام اعترف بذنبه وطلب المغفرة من الله بعد قتله القبطي، وقد غفر الله تعالى له ذنبه. فإن قلت إن موسى عليه السلام قتل نفسا والقتل من الكبائر، فالجواب أن موسى عليه السلام لم يعمد إلى قتل هذا القبطي أبدا، وإنما أراد أن يكف بأسه عن الإسرائيلي، فلما وكزه ولم يرد قتله سقط ميتا. روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل من آل فرعون خطأ. وقال القرطبي في تفسيره: ومع ذلك فقد ندم عليه السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس، فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. وقال الله جل وعلا عن داود عليه السلام قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال العلماء: إنما كان ما وقع من داود عليه السلام أنه أسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني، فأسرع بالتوبة إلى الله فغفر الله له ذنبه. كذلك عاتب الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أمور منها، قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وعاتبه الله جل وعلا بسبب عبوسه في وجه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وانشغاله عنه بكفار قريش يدعوهم إلى الله تعالى، فقال سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في ذلك. ومن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال النووي: هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقال السندي في شرح المسند: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينام قلبي، أي لا يغفل عما عليه من الإقبال على الله وتلقي الوحي من الملك وغيره. ولهذا رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحيا. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال في حديث الإسراء: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال الحافظ في الفتح: تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل الطهارة، ومثله لا يقال من قبل الرأي. ومن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن ما تركوه بعد وفاتهم فهو صدقة. في الصحيحين وعند الإمام أحمد في المسند واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مؤونة عاملي ونفقة نسائي صدقة. وروى النسائي في الكبرى بسند صحيح عن مالك بن أنس بن الحدثان قال: قال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن وسعد وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم: أنشدكم بالله الذي قامت له السماوات والأرض، سمعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. قالوا: اللهم نعم. قال النووي رحمه الله: جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. قال ابن الملقن: والحكمة في كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أمور، منها لئلا يتمنى قريبهم موتهم فيهلك بذلك، ومنها لئلا ينفر الناس عنهم ويظنوا فيهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوراثهم بهم، ومنها لئلا يفتن بعض الذين أسلموا وتابعوهم بظنهم فيهم الرغبة والجمع لوراثتهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فلم يسل زكريا عليه السلام من يرث ماله، لأن الأنبياء لا تورث، وهذا هو الصحيح في تأويل الآية، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن بالشواهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لم يذكر زكريا عليه السلام أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا، لا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. وثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وعلى هذا فتعين حمل قوله عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني. يحمل هذا على ميراث النبوة، ولهذا قال: ويرث من آل يعقوب، كما قال تعالى: وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركنا فهو صدق. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خصهم الله تبارك وتعالى بخصائص تفردوا بها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاركهم في هذه الخصائص العامة. من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يتعاملون بخائنة الأعين، وخائنة الأعين ما يضمره المرء في نفسه مخالفاً لما يظهره. روى أبو داود في سننه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي السرح. قال: وأما ابن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا نبي الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه 3، كل ذلك يأبى عليه، أي يرفض قبول بيعته، فبايعه بعد 3. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم إذا لبسوا اللأمة لا ينزعوها حتى يقاتلوا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وهذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عندما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى الكفار، فوافق على الخروج بناء على رأي شباب الصحابة، وكان رأيه أن يبقى في المدينة. فلما دخل بيته ولبس درعه تردد شباب الصحابة بالخروج، فلما خرج عليهم قالوا: نبقى في المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفنون حيث قبضوا. روى الترمذي في جامعه بسند صحيح بالشواهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وروى النسائي في الكبرى بسند صحيح عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: إن الصحابة قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم: يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين يدفن؟ فقال رضي الله عنه: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيبة، فعلموا أنه كما قال. من خصائص الأنبياء عليهم السلام أن الأرض لا تأكل أجسادهم بعد وفاتهم. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. من خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم يصلون في قبورهم. روى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. صحح الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر، وهو قائم يصلي في قبره. والحياة التي وردت في هذين الحديثين حياة برزخية لا تخضع لقوانين الدنيا، وهي أمور لا يدركها العقل البشري، ولا يجوز أن تخضع للمألوف، ولذلك يجب الإيمان بها من غير تمثيل أو تشبيه أو تكييف، فإن الله تبارك وتعالى جعل لهم هذه الأمور، وهي غيب محجوب في كيفيته، فنؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام زيادة توعكهم ليزداد لهم الأجر، والوعك الحمى. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. يؤيد هذا المعنى ما رواه الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذه جملة من الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشارك في هذه الخصائص. وأما الخصائص التي فضل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء ولم يعطها نبي قبله، من هذه الخصائص أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وأن ينصروه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان الواجب الطاعة المقدمة على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس كما عند مسلم في الصحيح، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده والبغوي في شرح السنة بسند حسن بالشواهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على جميع الأنبياء ولم يعطها نبي قبله أن التوراة والإنجيل بشرتا به وبأصحابه. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صفته في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكلة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا، فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره، كالزرع يبدو بعد البدر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه وأفراخه. فكان هذا من أصح مثل وأوضح بيان، ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حجب الشياطين عن السماوات لبعثته. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال الله جل وعلا ذاكرا ما قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. روى الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يسمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا فيكون ما سمعوا حقا وما زادوه باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شق صدره وجعل خاتمه بين كتفيه بإزاء قلبه. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، فجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. قال الحافظ في الفتح: والحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير نزع العلقة السوداء التي من حظ الشيطان من كل البشر ثم إخراجها بعد خلقها كرامة ربانية، فهو أدل على مزيد من الرفعة والكرامة. وبنزعها منه نشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. وقع شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم عند الإسراء والمعراج. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، وذكر حديث الإسراء والمعراج. قال الحافظ في الفتح: ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء
ليتأهب للمناجاة. وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة، فهذه الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. قال الحافظ: ولعل أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه الحصانات التي أطفاها الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبع الإنساني ومفاتن الحياة الأرضية. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، وعبارة عن قطعة لحم ناتئة عليها شعر عند كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم، حجمها قدر بيضة الحمامة. وهذا الخاتم الذي يعرف بخاتم النبوة، وعلامة من علاماته صلى الله عليه وسلم النبوية في الكتب السابقة، كما تدل على ذلك قصة بحير الراهب وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وهذا الخاتم، يعني خاتم النبوة، لم يكن موجودا حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بعد الولادة، وأنه على الأصح كان بعد حادث شق الصدر وهو صغير صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: السر في وضع الخاتم عند كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم أن القلب في تلك الجهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من وسوسة الشيطان، وكذلك الموضع يدخل منه الشيطان. روى الترمذي في الشمائل بسند صحيح عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال تريدا، قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقترب مني. فاقتربت منه فقال: أدخل يدك فامسح ظهري. قال: فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين أصبعي. قال: فسئل عن خاتم النبوة فقال: شعرات بين كتفيه. وفي رواية الحاكم في المستدرك قال رضي الله عنه: شعر مجتمع عند كتفيه. فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بخاتم النبوة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أراه جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليه. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنه قال: قلت: أليس الله يقول: ولقد رآه بالأفق المبين، وقال ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى خفف العذاب عن عمه أبي طالب. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب هو منتعل بن علين يغلي منهما دماغه. وحديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بن علين يغلي منهما دماغه. قال السهيلي رحمه الله الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجملته، إلا أنه مثبت لقدميه على ملة عبد المطلب، فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملة آبائه. وقال الحافظ والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخصائص التي ميز الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الخلق من الأنبياء ومن دونهم كثيرة جدا، وهذه الخصائص تدل على مقدار مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله جل وعلا. المسلم ينبغي عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وركن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم المرسلين وآخر النبيين. فعلى الإنسان أن يجتهد في بذل المجهود لمعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع في الجهل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من الأمور التي ما ينبغي أن تكون. فنجتهد في معرفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي تحقيق محبته وتعظيمه وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعرف له حقه، ونعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا كله مما تتوفر عليه الهمم وتنفق فيه الأعمار، لأن هذا من التوحيد، هذا من العقيدة فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، وكذلك ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحسن ختامنا أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يثبت على الصراط المستقيم أقدامنا وأن يهدي قلوبنا وأن يثقل موازيننا، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.